الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالدعاء شأنه عظيم عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة هو الدعاء، رواه الحاكم بإسناد صحيح. فالدعاء من أفضل القربات وأعظم الطاعات، وقد رغب صلى الله عليه وسلم فيه، فقال في هذا الحديث الكريم: أفضل العبادة هو الدعاء. ورغب فيه رب العزة جل وعلا فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب من عباده المؤمنين، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطي سائلهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لب العبادة وروحها، ففي مسند أحمد وغيره بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يستكبرون عن دعائي وتوحيدي، سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين باستكبارهم على رب العالمين. وترك الدعاء استكبارا وعزوفا عن التذلل بين يديه جل وعلا مآله غضب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وهو حديث حسن. إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهذا من كمال يقينه رضي الله عنه وحسن ظنه وتوكله على الله عز وجل. والمسلم كلما عظمت معرفته بالله تعالى وقويت صلته به سبحانه كان دعاؤه له أعظم، وانكساره بين يدي ربه أشد. ولهذا أثنى الله على أنبيائه ورسله لما كانوا أعظم الناس تحقيقا للدعاء. قال جل وعلا في سياق الثناء عليهم عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكانوا مع علو شأنه يسألون الله تعالى بتضرع وخشوع وتذلل وخضوع لكمال معرفتهم بالله تعالى ولعلمهم بأنه جل وعلا يحب من يلجأ إليه وينكسر متذللا بين يديه. والمتأمل في نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة يرى أن للدعاء آدابا وأحوالا إذا اقترنت به كان ذلك مظنة الإجابة. فمن ذلك الإخلاص لله تعالى. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن هذه الآداب استقبال القبلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، رواه البخاري. ومن آداب الدعاء رفع اليدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي بإسناد صحيح. ومعنى صفرا أي فارغتين خاليتين من الرحمة. قال النووي رحمه الله: وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين، وفي أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، وهو قريب من 30 حديثا كذا قال. ويقول العلماء هي قريب من 100 حديث، فهذا تواتر معنوي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هيئة رفع اليدين أنه كان يرفع يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، رواه أبو داود، يعني لا يرفع يديه إلا بمحاداة وجهه ورأسه لا يرفعهما فوق رأسه. ومن آداب الدعاء الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ومن آداب الدعاء الإلحاح في الدعاء وعدم استعجال الإجابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، رواه مسلم. ومهما ألح العبد في الدعاء فلا يستبطئ الإجابة ولا يترك الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري. فالله تبارك وتعالى قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فقال رجل من القوم: إذا نكثر يعني من الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. إذا نكثر الله أكثر، يعني الله أكثر إجابة من دعائكم. الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد بإسناد صحيح. ومن آداب الدعاء العزم في الدعاء وإعظام الرغبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، رواه مسلم. ومن آداب الدعاء تحري مواطن الإجابة، فإن الله عز وجل خص بعض الأزمنة بمزية إجابة الدعاء فيها، كيوم عرفة من الأيام، ورمضان من الشهور، وكيوم الجمعة من الأسبوع في آخر ساعة منه قبل مغيب الشمس، وكوقت السحر ووقت نزول الرب جل في علاه. كل هذه الأوقات من مضان إجابة الدعاء. كذلك خص الله بعض الأمكنة وبعض الأحوال، كالدعاء بين الأذان والإقامة، وبعد التشهد الأخير في الصلاة قبل السلام، وعند نزول الغيث، وفي السجود، وعند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو عند الدعاء باسم الله الأعظم يا ذا الجلال والإكرام. كذلك دعوة الوالد لولده، ودعاء الولد الصالح لوالديه، وكذلك الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب، ودعاء المسافر، ودعاء المظلوم، ودعاء المضطر، وللصائم دعوة لا ترد، وكذلك الدعاء عند صياح الدياكة ونحوها. ومن آداب الدعاء الرغبة وحضور القلب والانكسار والتذلل بين يدي الرب. فمن مضان إجابة الدعاء حضور القلب حال الدعاء والانكسار بين يدي الرب جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، رواه الترمذي بإسناد حسن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. والرغبة والرهبة من صفات أنبياء الله تعالى حال دعائهم لله سبحانه، ولهذا مدحهم الله تعالى بذلك، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن آداب الدعاء الأكل من الحلال وترك الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. الدعاء أمره يسير جدا على كل أحد، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يعجز عن الدعاء، فقال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فأشد الناس عجزا وكسلا من عجز عن الدعاء، ومن عجز عن الدعاء مع يسره وسهولته فهو عما سواه أعجز، وهذا من علامات ضعف الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.